السابعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء سيفشلون في وقف مسيرة البلاد التقدمية كما أخفقوا في تمرير مآربهم حتى الآن. الإطار التنسيقي العراقي يعلن انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة بمشاركة كافة الأطراف السياسية. موسكو تقول إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن المنح الاقتصادي في إيران سجل نمواً بواقع 5% خلال العام الماضي، مبيناً أن الحكومة وضعت خطة لاستمرار النمو. وأضاف رئيسي أن الإجراءات الهادفة لمواجهة التهديدات برمتها وتعزيز اقتدار البلاد والدفاع بقوة عن حرية واستقلال الجمهورية الإسلامية الإيرانية بدأت بالفعل. واستطرد رئيسي قائلا رغم الحظر والتحديات فإن الأعداء سيفشلون في وقف مسيرتنا التقدمية كما تكبدوا الهزائم وأخفقوا في تمرير مآربهم ضدنا حتى الآن. وحول تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي التي أشارت إلى تناقض في السياسات الأمريكية تجاه إيران، استمع إياكم إلى التقرير التالي.
مزاعم الولايات المتحدة برغبتها في العودة إلى الاتفاق النووي تتناقض مع الإجراءات التي تتخذها واشنطن بين فترة وأخرى من فرض حظر وقيود جديدة على إيران أو مؤسسات مرتبطة بها، وهو ما يخالف مفاوضات رفع الحظر عن إيران الجارية في العاصمة النمساوية فيينا. الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أشار إلى التناقضات في السياسات الأمريكية تجاه إيران، لافتا إلى أن تلك السياسات أدت إلى عدم الوثوق بالإدارة الأمريكية.
الأمريكيون أقروا بفشل سياسة الضغوط القصوى، والثورة الإسلامية تواصل مسيرة الانتصار. تريد أمريكا فرض القيود علينا، ولكن استطعنا مواصلة الطريق وتجاوز الحظر. أمريكا توجه الرسائل إلينا، ومن جهة أخرى تزيد في قائمة إجراءات الحظر. إننا لا نثق بهم، فهؤلاء لا يفون بالمواثيق.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان وفي تغريدة على تويتر أكد أن إيران لن تبتعد عن مسار المفاوضات المثمرة، وشدد على أن طهران لن تتردد في إبطال مفعول الحظر، ودعا واشنطن إلى التحلي بالواقعية والابتعاد عن جنون الحظر الجديد، كما دعا الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاتباع سلوك مهني وتقني والابتعاد عن التسييس. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أكد بأن افتعال الضجيج السياسي والإعلامي وفرض الضغوط لم ولن يؤثر على إيران، وأشار إلى أن أحد أهداف الاتفاق النووي كان إغلاق ملف الاتهامات الفارغة من قبل الغربيين ضد إيران، وكذلك إلغاء الحظر، لافتا إلى أن إيران قبلت في حينها ببعض القيود على أنشطتها النووية. وتتعارض إجراءات حظر جديدة فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على ما أسمتها شبكة تساعد إيران على الالتفاف على الحظر وبيع المنتجات البتروكيماوية مع مسعى إحياء الاتفاق النووي. وترى إيران أن الحوار والدبلوماسية يشكلان أفضل وسيلة لحسم النتيجة النهائية والتوصل إلى اتفاق جيد قوي ومستديم يؤدي بالنهاية إلى رفع جميع إجراءات الحظر المفروضة على الشعب الإيراني.
أكد القيادي في الإطار التنسيقي عائد الهلالي انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وقال الهلالي إن مفاوضات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة انطلقت فعليا بقيادة الإطار التنسيقي مع كافة الأطراف السياسية دون تهميش أو إقصاء أو أي طرف، مؤكدا أن المفاوضات تجري في أجواء إيجابية. وبيّن الهلالي أن القوى السياسية تؤيد الإسراع في عملية تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وتدرك جيدا أن بقاء الوضع على ما هو عليه حاليا دون أي تغيير حقيقي سوف يخلق الكثير من المشاكل والأزمات في الأيام القادمة. قال الرئيس الأمريكي أنه ليس ذاهبا إلى السعودية للقاء ولي العهد، وأنه ليس من المقرر أن يعقد لقاء ثنائي معهم، مؤكدا أنه لا يغير تعامله مع قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي. وفي تصريح له ذكر جو بايدن أنه سيذهب إلى السعودية لحضور اجتماع دولي وهو سيكون جزءا منه، مثلما هناك أناس يمثلون جزءا من المناقشات اليوم. وأعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي أن الرئيس الأمريكي سيحضر قمة تعقد في جدة بالسعودية في شهر يوليو تموز المقبل تجمعه بقادة دول مجلس التعاون بالإضافة إلى العراق والأردن ومستلبية لدعوة من السعودية. كشف وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو في حديث مع إحدى وسائل الإعلام في المنطقة عن تفاصيل جديدة حول اتخاذ قرار اغتيال قائد فيلق القدس في حرس الثورة الإسلامية قاسم سليماني. وقال بومبيو أن الإدارة الأمريكية سمعت تحذيرات مفادها أنها إذا قتلت الجنرال سليماني فإن ذلك سيؤدي إلى حرب، وهي التحذيرات التي سمعت الإدارة الأمريكية حين قررت الانسحاب من الاتفاق النووي وأيضا حين نقلت سفرتها من تل أبيب إلى القدس المحتلة. المزيد في سياق التقرير التالي.
مهندس اغتيال الشهيد قاسم سليماني لعله أبرز توصيف أطلقته صحيفة الواشنطن بوست على وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو، الذي صرح في أكثر من مناسبة أن عملية اغتيال الفريق سليماني قرار جيد وإجراء عسكري قانوني لحماية الأمريكيين. جدد هذه الادعاءات في أحدث مقابلة له مع إحدى وسائل الإعلام في المنطقة، وزعم أن سليماني كان منخرطا في مخطط لقتل 500 أمريكي وأن بلاده كانت لديها الفرصة لإحباط هذا المخطط وفعلت.
كانت لدينا فرصة لوقف ما كان خطرا وشيكا ضد أمريكا، واتخذنا القرار وقمنا بذلك.
إلا أن الرجل بذلك يناقض نفسه، ففي السابق أكدت عدة تقارير ومسؤولون أمريكيون وبمن فيهم بومبيو أنه لم يكن هناك أي خطر وشيك، وهو ما تناولته برامج الكوميديا الأمريكية حول اعتراف بومبيو بوجود ثغرات كبيرة في المعلومات الاستخباراتية التي ساقها لتبرير اغتيال سليماني.
كانت هناك ثغرات كبيرة في تقارير الاستخبارات تقول أن إيران قد تقوم بهجوم وشيك على الأمريكيين والمصالح الأمريكية، وتم استخدامها لتبرير اغتيال سليماني. لا شك بأنه كان هناك سلسلة من الهجمات الوشيكة تم تخطيطها من قبل سليماني، لكننا لا نعلم بالتحديد متى وأين.
وتفيد التقارير بأن بومبيو هو أحد الأشخاص الرئيسيين الضالعين في اتخاذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لقرار الاغتيال. وقد أوردت صحيفة غارديان البريطانية أن مواقف بومبيو تعتبر خطيرة، وهو الذي قام بإقناع ترامب بإصدار قرار اغتيال الشهيد سليماني. يعتقد مراقبون أن هذه ما هي إلا تبريرات متناقضة ساقها ويسوق لها الوزير الأمريكي السابق، والحقيقة تكمن في الدور الذي أداه الشهيد سليماني بالقضاء على الإرهابيين المدعومين من أمريكا، والذين كانوا قد سيطروا على مناطق شاسعة من العراق وسوريا عبر الاستفادة من تعبئة القوى الشعبية في المنطقة وعلى رأسها الحشد الشعبي في العراق، وكذلك قوات الدفاع الوطني في سوريا، وتقديم الاستشارة لها طوال 6 سنوات، ما أسفر عن إزالة دولة خلافة داعش المزعومة والجماعات الإرهابية والقضاء على المخططات الأمريكية والصهيونية في المنطقة.
أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتل وافقت على الطلب الذي تقدمت به الولايات المتحدة لتسليم الأسترالي جوليان أسانج، مؤسس موقع ويكيليكس الذي سرب كميات كبيرة من الوثائق السرية الأمريكية عن العراق وأفغانستان. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة ستوقع أمر التسليم في حال عدم وجود أي دواعي تمنع صدوره. وقال موقع ويكيليكس إنه يوم مظلم لحرية الصحافة والديمقراطية البريطانية، وأعلن أن أسانج أمامه 14 يوما لاستئناف القرار. المزيد في سياق التقرير التالي.
عام 2009 اشتهر موقع ويكيليكس بعد نشره مئات الآلاف من البرقيات المرسلة إلى الولايات المتحدة في 11 من أيلول سبتمبر عام 2001. ويكيليكس هي منظمة غير حكومية أسسها جوليان أسانج عام 2006، تسمح بتحميل وثائق سرية بفضل تقنية التشفير دون معرفة هوية الفاعل. وفي عام 2010 نشر ويكيليكس بمساعدة 5 وسائل إعلام دولية كبرى أكثر من 250 ألف وثيقة سرية تكشف خفايا الدبلوماسية الأمريكية. وفي نفس السنة صعدت المنظمة وتيرة التسريبات عندما نشرت شريط فيديو لمروحية أمريكية تطلق النار على مدنيين في العراق عام 2007، إذ تسببت اللقطات بصدمة واسعة في العالم. ودخل أسانج إلى دائرة الضوء حينما دافع عن شريط الفيديو، إضافة إلى نشر وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان عام 2010. بعد العملية التي سميت كيبلغيت، أصبح جوليان أسانج العدو الأول المعلن للولايات المتحدة. وفي المجموع قال الموقع أنه نشر أكثر من 10 ملايين وثيقة تتعلق بقطاع المال والترفيه والسياسة. وعند انطلاقه استهدف ويكيليكس، وهو ثمرة تعاون دولي بين علماء الرياضيات ومنهم منشقون صينيون خصوصا، الأنظمة القمعية في آسيا والاتحاد السوفياتي السابق وأفريقيا وجنوب الصحراء والشرق الأوسط، لكن معظم التسريبات كانت من الولايات المتحدة. ولجأ أسانج الذي صدرت بحقه مذكرة توقيف في السويد إلى سفارة الإكوادور في لندن عام 2012، وبقي في السفارة نحو 7 سنوات، ومنحته الإكوادور الجنسية، لكن الشرطة البريطانية اعتقلته بعد تغيير السلطة في كيوتو. وأسانج ملاحق أساسا بتهم تتعلق بالقرصنة المعلوماتية وتسريب كميات كبيرة من الوثائق السرية والتجسس. ورغم أنه مسجون في بريطانيا، تسعى السلطات الأمريكية لترحيله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته، لكنه ينفي ارتكاب أي مخالفة. وأخيرا أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الوزيرة بريتي باتيل وافقت على طلب الولايات المتحدة تسليمها مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج، الذي قال أنه يوم مظلم لحرية الصحافة والديمقراطية البريطانية، وأعلن أنه سيستأنف القرار.
شنت طائرات الاحتلال الصهيوني سلسلة غارات استهدفت موقعا وعدة نقاط رصد تابعة للمقاومة الفلسطينية وسط وشمال مدينة غزة. وقالت مصادر إعلامية أن طيران الاحتلال الحربي أطلق قرابة 9 صواريخ لافتة إلى قسم نقاط ضبط ميدانية في حي زيتون وبيت لهيا بقذائف المدفعية، إضافة إلى موقع لكتائب القسام. وفي القطاع أيضا فتحت بحرية الاحتلال نيرانها صوب مراكب صيادين شمال القطاع، ما ألحق أضرارا مادية بزوارقهم. وفي الضفة المحتلة استهدفت مجموعة مقاومة جنود الاحتلال بالأسلحة الرشاشة بالخليل، في حين اعتقل الصهاينة مواطنا فلسطينيا بعد مداهمة أحياء متفرقة بالمدينة. خرج آلاف المحتجين التونسيين إلى الشارع للتعبير عن رفضهم الاستفتاء على الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد، متهمين إياه بخطف الدولة والسعي لترسيخ حكم الفرد. ورفع المتظاهرون الأعلام التونسي ورددوا هتافات من بينها الاستشارة لا استفتاء شعب تونس، قال لا وأوقفوا مهزلة الدستور ونريد استعادة البلد المخطوف والشعب جاء. وقطع الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي المحادثات بشأن الدستور الجديد الذي ينوي سعي طرحه للاستفتاء في 25 يوليو تموز. قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا هو طريق للمواجهة بين روسيا والولايات المتحدة. وشدد أنتونوف على أن الخطط الأمريكية لخنق روسيا بالعقوبات غير مجدية، قائلا إن فرض القيود دون تفكير سيؤدي إلى تفاقم الوضع في الاقتصاد الأمريكي. وأكد أن الجهود الأمريكية لن تؤثر بأي حال من الأحوال في تصميم الجيش الروسي على إنجاز المهام المحددة خلال العمليات العسكرية الخاصة لحماية سكان إقليم دونباس. وأخيرا قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروف إن تصريحات الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات المفروضة على روسيا وعدم تهديدها للأمن الغذائي العالمي لا قيمة لها. مستمعينا، في ختام النشرة هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء سيفشلون في وقف مسيرة البلاد التقدمية كما أخفقوا في تمرير مآربهم حتى الآن. الإطار التنسيقي العراقي يعلن انطلاق مفاوضات تشكيل الحكومة بمشاركة كافة الأطراف السياسية. موسكو تقول إن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا سيؤدي إلى المواجهة بين روسيا والولايات المتحدة. لهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء. يمكنكم مستمعينا أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
أربعة لا ترد لهم دعوة: إمام عادل، ووالد لولده، والرجل يدعو لأخيه بظهر الغيب، والمظلوم. يقول الله جل جلاله: وعزتي وجلالي لأنتصرن لك ولو بعد حين. الرسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
أيها الإخوة والأخوات، نقدم لكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب الذي يعنى بمتابعة شؤون الشباب.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب.
الرحمن الرحيم. آل النبي بطهر الله قد طهروا، بنورهم تستضيء الشمس والقمر وعن سائر الخلق رب الخلق ميزهم، تتلى الصلاة عليهم كلما ذكروا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبائنا، أعزائنا، مستمعينا، مستمعاتنا، أهلا بكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدنيا جميلة بالقلوب الطيبة والوجوه المشرقة التي تبث فينا الأمل وتشعرنا دائما بالود والمحبة. أسأل الله لكم السعادة في الدنيا والآخرة إن شاء الله. حياكم الله أحبتنا، أهلا وسهلا بكم، وأهلا بكم إن شاء الله قلما راقيا وفكرا واعيا نشتاق لنزفه إن شاء الله. وكلنا أمل بأن تجدوا في هذا البرنامج ما يسعدكم ويطيب خواطركم الكريمة. حيا الله أحبتي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في دنيا الشباب. حيا الله شبابنا الأعزاء، حيا الله مستمعينا الأحباء، وحيا الله متابعينا الأكارم من القدامى والجدد. الشباب والتنمر في الكلام موضوع حديثنا لهذا اليوم السبت ويوم الاثنين بإذنه تعالى. طيب، لماذا اخترنا الشباب والتنمر في الكلام؟ أحبتنا الكرام، هذه الخصلة ممكن نراها في بعض الشباب، فعلينا إن شاء الله أن نركز على هذا الموضوع بأن كيف نتصرف مع الشاب الذي يتنمر في كلامه. ما هي أسباب التنمر في كلام هذا الشاب، وكيف علينا أن نتعاطف معهم، أن نتصرف معهم، وأن نتعامل معهم؟ إن شاء الله في هذا البرنامج وفي برنامج يوم الاثنين سنسلط الضوء على موضوع التنمر، عن موضوع أسبابه وعلله ودلائله، وكيف نعالج التنمر في الشباب إن شاء الله. طيب أحبتي، التنمر هو واحد من أشكال العنف البدني والجسدي وأيضا الإيذاء والإساءة، وهي عادة ما تكون ضد فرد أو مجموعة من الأفراد أو حتى ضد مجموعة من الأفراد من قبل فرد واحد. وعادة ما يكون الشخص المهاجم هو الأقوى بين الأفراد. عادة ما يكون التنمر عبارة عن تحرش أو اعتداء بدني أو حتى لفظي أو غيرها من الأساليب العنيفة، كما أن الأشخاص المتنمرون عادة ما يتبعون أسلوب الترهيب أو حتى التخويف والتهديد، كما أنهم يتبعون أسلوب الترهيب أو التخويف أو التهديد، وكما أنهم يتبعون الاستهزاء وحتى التقليل من الشأن. التنمر اللفظي وهو النوع الذي يشمل الإغاظة وأيضا الاستفزاز وبعض التعليقات غير اللائقة. هناك لدينا التنمر الجسدي وهو يشمل الضرب والعنف والصفع وغيرها من الطرق الأخرى للإيذاء البدني. أما التنمر العاطفي وهو من خلال عملية الإحراج الدائمة لذلك الشخص ونشر الإشاعات حوله. لكن أحبتنا الأفاضل، ما هي أسباب التنمر؟ عادة ما يكون الشخص قد عاش الكثير من الظروف القاسية أسريا ماديا اجتماعيا، أو أن الشخص يكون يعاني من عضو أو حتى نقص في أي شكل من أشكاله الخارجية. كل تلك العوامل من الأشياء تؤدي إلى نهاية سلبية للغاية، وهي ما تجعل الشخص لديه اضطراب ونقص في تقدير الذات، وأيضا يدمن على السلوكيات العدوانية. خاصة شيوع التنمر في الكلام يؤدي إلى حدوث الاكتئاب والكثير من الأمراض النفسية. فهل وعينا أهمية الحديث عن التنمر اللفظي أو الكلامي وأهمية تعميم ثقافة مكافحة هذا النوع من التنمر في أوساط الشباب؟ ننتظر مشاركاتكم، ننتظر آراءكم أحبتنا، وحتى تجاربكم الشخصية حول هذا الموضوع.
دنيا الشباب، آمال وتطلعات، أزمات وحلول، نقاشات وعلاج، وغيرها من الاهتمامات الشبابية نسعى إليها جميعا في دنياكم، دنيا الشباب. دنيا الشباب مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب، نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا في دنيا الشباب.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم. اسمحوا لي ورحب بضيفتي الكريمة الدكتورة سلوى شعبان، الباحثة الاجتماعية من سوريا. دكتورة، سؤالي لحضرتكم هو: ما هو التنمر ولماذا يجب أن نوعي شبابنا بسبل المواجهة عليه؟
التنمر هو سلوك غير طبيعي، وهو سلوك مرفوض في المجتمعات لأنه يسبب خلل في المجتمعات، يسبب خلل في التفاعل والتعامل الإنساني ما بين البشر. هو مشكلة خطيرة تؤرق كافة المجتمعات، سواء كانت المجتمعات النامية أو المجتمعات المتحضرة والمتقدمة. هو سلوك عدواني، هذا السلوك العدواني يستخدم من قبل أشخاص تجاه أشخاص آخرين، وقد يكون الهدف منه السخرية والاستخفاف من وجودهم الإنساني. وهنا علينا أن نلقي الضوء إذا كان خاصة التنمر ملقى على شريحة الأطفال، هنا الكارثة الكبرى، لأن الطفل هو طفل حساس، فرد في المجتمع ينمو ويكبر، وإذا تعرض للتنمر هنا أمراض كثيرة قد ترافق هذا الموضوع، وخاصة إذا لم يتحدث بهذا الموضوع أمام الآخرين. التنمر يقع على كافة أفراد المجتمع، وهو موجود سواء باستخدام الألفاظ البشعة والكريهة والسخرية من قدرات الشخص المقابل لنا. قد يكون التنمر باستخدام القوة والضرب والاستهانة به وتقليده أو رمي الألفاظ البشعة عليه إذا كان يعاني من مرض ما أو شكله لا يعجب الأشخاص الآخرين أو لديه بعض الأشياء الخاصة بهذا الشخص. يعني هو عادة أو مشكلة طبعا علينا أن نحاربها في المجتمعات لأنها تجعل هناك الفوارق ما بين الأشخاص وما بين الشرائح التي تتعامل ضمن هذا الإطار، وهو مرفوض يعني بكل السبل. كيف نحن علينا أن نوعي شبابنا بالمواجهة لهذا الموضوع؟ طبعا الشباب، وخاصة عندما نتحدث عن شريحة الشباب، الشباب الناضج والشباب المتفهم للحياة والذي يأخذ من الحياة ويكبر ويتعلم، هنا على الشباب دائما أن نستخدم موضوع الحوار، أن نعطيهم الثقة بالنفس. يعني هنا الشباب عندما يكونون يمتلكون لديهم الثقة بالنفس وبوجودهم الإنساني، نقوي مهاراتهم، نقوي وعيهم. علينا دائما أن نعطيهم هذا القدر الكبير من وجودهم الإنساني لكي يدافعوا عن أنفسهم إذا ولا بد تلقوا نوعا من أنواع التنمر أو وقع عليهم نوع من أنواعه أو نوع من الاضطهاد والسخرية عليهم. الشباب دائما وخاصة في المجالس والندوات التعليمية والتوعوية والدينية، علينا أن نشحذهم بأن يقووا من وجودهم الإنساني، يقووا من تعاملهم الإنساني تجاه الآخرين، أن يؤمنوا بما لديهم. الله سبحانه وتعالى لم يخلق إنسانا كاملا، إنما الكمال لله سبحانه وتعالى. دائما علينا أن نؤمن بهذه الكلمة وهذه العبارة، أن الكمال لله سبحانه وتعالى، وجميعنا بحاجة لأشياء لكي تقوي وجودنا ولاستمراريتنا. فهناك الكثير من الأشياء باستخدام الألفاظ القوية، أن ندافع عن أنفسنا، أن نقوي وجودهم الإنساني، أن يشعرون بأن لديهم هذه الطاقة وهذه القدرة على مواجهة كافة السبل. يعني الشباب بإمكانهم من خلال الحوار استخدام بعض الألفاظ ومواجهة الشخص المقابل لهم باستبيان لماذا يقع هذا التنمر، أو ما هو السبب الذي أتاح للشخص المقابل لي بأن يتنمر علي. قد يلجأ الشباب للأشخاص الأكبر سنا أو للسلطة المقابلة لهم، سواء كانوا في المدرسة أو في مؤسسة أو في جامعة. يعني هناك بعض القواعد الإنسانية والقواعد الأدبية وبعض الروادع الاجتماعية في المكان الموجودين به يستطيعون أن يستفادوا منه لكي يوقفوا هذه الظاهرة ولكي يقووا في وجه من يمارس التنمر عليهم.
نعم، كانت معنا دكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا، وشكرا جزيلا لكم دكتور على حضوركم في معنا.
نعم، نشكر دكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية من سوريا. كما قلنا في بداية البرنامج أحبتنا الكرام، بأن قضية التنمر هي لا تأتي عن فراغ ولا تأتي اعتباطا، أكيد وراءها أسباب، دلائل، علل. وحتى قلنا أيضا في مقدمة البرنامج بأن هناك عدم الثقة بالنفس، هناك حتى إشكالية أو نقص حتى في إن كان خارجيا أو داخليا في هذا الشباب يعاني من كل هذه الأمور تؤدي إلى قضية التنمر. لكن أحبتنا الكرام، يجب أن نعي، خصوصا الشباب يجب عليهم أن يعون بأن قضية التنمر هي مشكلة، هي مرض، هي مشكلة مستعصية أيضا. يعني يجب علينا أن نبحث عن إدارتها، علينا أن نبحث عن علاجها، علينا أن نبحث بأن كيف نداريها وكيف، لأننا نتعايش في مجتمع، لأننا نتعايش مع أناس آخرين، ممكن الأب، الأخ، الأخت يتحملون بعض أخلاقياتنا إن كانت سلبية أو إيجابية، لكن المجتمع لا يحس بأنه مجبر بأن يتحمل الشخص المتنمر، المجتمع يحس بأنه هو ليس مجبرا بأن يتقبل هذا الشاب الذي لديه هكذا إشكاليات. فهنا على الشاب وعلى أسرته خاصة بأن ننتبه إلى هذه المعضلة، إلى هذه المشكلة، نسعى لعلاجها، نسعى لحلها إن شاء الله. وبإذن تعالى في هذا اللقاء ويوم الاثنين نتكلم مع ضيوفنا الأكارم لنرى ما هو علاج التنمر في الشباب.
تحية عطرة لكادر برنامج دنيا الشباب. بالنسبة للموضوع أود أن أقول إن التنمر هي من الصفات السيئة والتي تجعل الشخص المتنمر عليه يثقل ثقته بنفسه. تحياتي لأسرة دنيا الشباب وشكرا لكم على هذا الموضوع المفيد. لذلك أود أن أبدي رأيي أن التنمر هي صفة ذهنية يتصف بها الفعل، فهؤلاء المتنمرين يتلللون بجهل مشاعر الآخرين متناسين عيوبهم وأخطائهم. طبعا أنا أعتقد هي قلة الوعي الديني.
إذن أحبتي الأفاضل، ممكن طبعا على فكرة أنا بين قوسين أقول بأنه ممكن هذا الشخص المتنمر في ساعتها في لحظتها يتصور بأنه هو الفائز في هذه المعركة، أو هناك أشخاص يخافون من سلاطة لسانه من تصرفاته، لكن بمرور الوقت سوف يفهم هذا الشاب المتنمر بأنه الناس لا تهاب ولا تخاف هذا الموضوع قضية التنمر، بالعكس هم يتصرفون معه باللا مبالاة ويهملونه ويتركونه وكما يقال يأخذونه على قدر عقله يعني. إذن الشاب وأي شخص يعاني من هذه المشكلة عليه أن يفكر بجد عن طريقة لكي يحل هذا الموضوع. دكتورة سلوى شعبان أكدت، طبعا هذا الكلام موجه للأسر والعوائل، هي هو المجتمع والمنبع والبيئة الأصلية والأساس والأولية بالنسبة للشباب. أشارت إلى قضية إعطاء الثقة بالنفس، الأسرة لديها هذا الدور في قضية تربية الشباب بأنه تعطي القدر الكافي من الثقة بالنفس لكي يكون بإمكانه هو أن يواجه مشاكله وأن يحل المشاكل التي تعيقه ولا تسبب له إعاقات في المستقبل. ونقطة أخرى هي إعطاء المساحة للشباب لكي يعبر عن نفسه، لكي يدافع عن نفسه ويتعلم كيف يدافع بطريقة إيجابية ومثلى عن نفسه.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، ما هي أنماط التنمر الكلامي؟ هنا العديد من الأنماط والأشكال للتنمر اللفظي التي من الممكن أن تجدها في العديد من العلاقات الخاصة بك مع أكثر من شخص من المحيطين بك، سواء في البيت أو في المدرسة أو العمل أو حتى في الشارع. ومن هذه الأشكال ما يلي: التنمر على الاسم أو طريقة النداء. هذا النوع من التنمر سهل التعرف عليه، حيث يتضمن استدعاء شخص ما لشخص آخر من خلال الصراخ عليه بشكل منتظم مثلا. وغالبا ما يبرر هذا الشخص هذا الصراخ بالعديد من الحجج التي يلجأ إليها دائما، كما أنه من الممكن أن يستخدم بعض العبارات العدوانية أثناء الاتصال بالشريك أو دعوته، ومن الممكن أن يتحجج هذا الشخص ويلقي اللوم على الشخص الآخر الذي يسيء إليه. ومثال على هذا هو أن يصرخ شخص في وجه الآخر ويقول له: يا هذا، أنت غبي للغاية وجعلتني غاضباً. التهكم وإلقاء المزاح أثناء الحديث. لا يجب أن يتم التهكم على شريكك أو على أي شخص بينك وبينه علاقة ما، فيكون هذا هو السبيل في حديثك معه، حيث إن نبرة الصوت الساخرة أحياناً تكون هي النبرة التي يستخدمها بعض الأشخاص في التعامل مع كل الأشخاص، ويشمل هذا كونك شخصاً يلقي النكات على شريكك. فمن الممكن أن يبدو هذا الأمر مضحكاً، وفي كثير من الأحيان يذهب الموقف بدون أن يبدي شريكك أي رد فعل، ولكن مع الوقت سوف يسبب هذا الشيء حساسية كبيرة. التلاعب. في بعض الأحيان يقوم بعض الأشخاص بالسيطرة على الطرف الآخر من خلال دفعه إلى أن يقوم ببعض الأشياء التي ستكون في مصلحة المسيء في النهاية، حتى ولو كان هذا الأمر يسبب للضحية ضررا نفسيا أو عاطفيا، وهذا إما من خلال توجيه أوامر له من التحقير من الطرف الآخر، أو أن يقوم بلومه حتى يقوم ببعض الأشياء التي لا يحبها. ومن الممكن أن يستغل الشخص بعض سلطاته مثل الزوج الذي يحتقر ذكاء زوجته ويجبرها على فعل أشياء لا تريدها، أو الآباء الذين يحتقرون ذوق أبنائهم. وختاماً، حياتنا أيها الشباب عبارة عن مجموعة من السلوكيات التي تجعلنا نخطأ ونصيب في ممارستها، فلنتمعن في أن نختار الصائب منها. وشكراً لطيب المتابعة، وهذه عودة إلى الأستوديو.
حيا الله أحبنا الأفاضل، حيا الله الأخ علي الموسوي مستمعنا الدائم للبرنامج من العراق، يكتب: من خلال مشاهداتي الشخصية في موضوع انغماس بعض الشباب في التنمر، هو أولا إن بيئة أسرتي شجعته أو أخذ منها حالة التنمر خصوصا من الأب. ثانيا، يشعر الشاب بالدونية أمام رفاقه ويسد هذا النقص بالتنمر. ثالثا، يعيش في جو من الجهل نتيجة انقطاعه عن التواصل الدراسي أي الأمية، حتى تجد كل أفعاله وتصرفاته هي لسد ذلك النقص. كل هذه الإشكاليات التي ذكرتها يا أخ علي الموسوي من العراق هي موجودة، وتكون ممكن تكون إحدى أسباب لجوء الشاب إلى قضية التنمر. الآن كل ما نتحدث عن قضية التنمر أكيد هناك إشكاليات أساسية، هناك إشكاليات ملحوظة جدا في قضية التنمر في شخصية هذا الشاب، في بيئته، في أسرته، في مجتمعه. إذن الإشكالية هي موجودة 100%، لكن كيف نتعرف على هذه الإشكالية وكيف نعالج هذه الإشكالية، هذا هو الأساس وهذا هو المهم. الأهم من هذا أحبتنا الأفاضل، هو بالنسبة لقضية نحن في المجتمع، نحن أيضا يجب أن نكون مشاركين ومستمعين ومتابعين لقضية هذا التنمر، وأن نشارك بآرائنا وملاحظاتنا. لماذا؟ لأنه إن كانت هناك إشكالية في أسرة وبيئة ذلك الشاب، وهذا الشاب يأتي داخل المجتمع، الأشخاص المتواجدون في ذلك المجتمع عليهم أن يعلموا بأن كيف يتصرفوا مع هذه الحالة، مع هذه الصفة لدى الشاب وهي صفة التنمر، كيف يحتضنوه، كيف يرعوه، كيف يساعدوه لكي يتخلى أو يقلل من قضية التنمر في حياته. هذه نقطة مهمة جدا. ممكن هناك يعني شخص يقول بأنه أنا إن كنت لا أعاني من هذه المشكلة، إن كانت التنمر أو حالات أو مشاكل أخرى وأخرى، فلا يهتم كثيرا بهذا الموضوع. لكن لا، بالعكس، نحن داخل المجتمع يجب علينا أن نهتم بهذه المواضيع وأن نتابعها وأن نتعرف بأنه كيف علينا أن نتصرف مع الشاب المتنمر. نستمع إلى طيب معنا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. السلام عليكم سيد صبحي.
وعليكم السلام، تحياتي لكم جميعا.
حياك الله، أهلا وسهلا.
أول شيء أخت مضاري، قبل البدء في الموضوع بالنسبة ليوم الاثنين بدأ أن يكون إعادة كان موضوع جديد. هذه مواضيع تحليلية فكرية. أنا أحب التحليل الفكري ولا أطلع على النت ولا أطلع على الكتاب. هذا هو يعني أحمص فكري، وكما يقول المثل الفكر كالماء الراكد، إذا لم تحركه بعد فترة لم تجد لك فكرة تحركه. الفكر يخمل. فالتحليلات ممتاز، يعني أنا أحب هذا الموضوع كثير. التحليلات، لماذا لم يكون الاثنين موضوع جديد مثلا؟
طيب أنا أعتذر الأخ صبحي عبد الحميد، أنا في الأسبوع الماضي لم أكن موجودة في البرنامج، كان معكم الزميل سيد أمير. ماذا كان موضوع البرنامج يوم الاثنين؟
الله
لا، على كل يعني ما لا أدري ما هي الإشكالية الآن، يعني أنت ما هو طلبك من البرنامج يا سيد صبحي؟
يعني طالب مثلا أنه السبت موضوع جديد والاثنين موضوع جديد، يعني
لا لو سمحت سيد صبحي، يوم السبت الذي مضى كان يوم ولادة الإمام الرضا سلام الله عليه، كان هناك برنامج مباشر لمدة ساعتين ولم يقدم برنامج دنيا الشباب أصلا في يوم السبت. بقي لدينا يوم الاثنين في ذلك الأسبوع، فطرحوا موضوع في حلقة واحدة وتكفلوه في يوم الاثنين. نحن اليوم في هذا الأسبوع لا توجد هناك مناسبات تتداخل مع برنامجنا، فلهذا نحن في يوم السبت والاثنين لدينا برنامج وكالعادة. إن شاء الله مواضيع أخرى إن طرحت إن شاء الله يعني نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار.
يعني عفوا أنا قصدي يعني الآن فصاعدا موضوعين جديدين.
يعني أنت تطلب الأخ صبحي، يعني تطلب يعني السبت نطرح موضوع والاثنين موضوع آخر؟
أيوة بالضبط.
يعني لا يكون يعني كل أسبوع لا نتكفل ولا نطرح موضوع واحد، فقط في الأسبوع واحد نطرح موضوعين.
موضوع يعني ما في عادة.
طيب نحن أنا لا أريد أن أطيل عليك يا أخ صبحي، لكن في يعني في الماضي في قبل كان دنيا شباب يطرح في كل أسبوع موضوعان مختلفان، يعني يوم السبت موضوع يوم الاثنين موضوع، لكن بعد ما دانشنا الأفكار، بعد ما كانت هناك جلسة وتحدثنا وتكلمنا عن هذا الموضوع، قلنا بأن هناك بعض المواضيع لا يكفيها الحوار في جلسة واحدة، أكيد يجب أن نطرح هناك في جلسة أو جلستين ثلاث جلسات. حتى نحن يعني مثلا في هذا الأسبوع نتكلم عن التنمر في الشباب في يوم السبت والاثنين، لكن إذا لم يكفي الحديث عن التنمر في هاتين الجلستين وفي هذين اللقاءين، فممكن بعد كم شهر مرة أخرى نطرح موضوع التنمر ونتحدث عن هذا الموضوع.
أوكي.
وأنا أشكرك جزيل الشكر سيد صبحي، شكرا جزيلا.
طيب. أوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. التنمر الشبابي ناتج عن الكبرياء أو القوة وعدم الأخلاق. الكلام يجب أن يكون مهذبا لطيفا. هنا التنمر يكون ضد الزوجة وضد الابن والبنت ومشاكسة الناس في الطرق أو الوظيفة. لماذا؟ لأنه هو الأقوى. هذا المتمرد لا يستطيع أن يتنمر على القوي الذي مثله بل على الضعيف. هذه ميزة غطرسية ضد الآخرين، يريد لإعطاء نفسه لتحقيق أهداف ما يريده أو لإعطاء نفسه أمام المجتمع بأني أنا قوي. لا أحد يستطيع أن يقف في وجهي. وأنا سأعطيك مثل، أنا كنت مرة وأنا أشتغل بالوظيفة أخذ بعض الأشخاص يستهزئ به فوقفته بقوة. كيف نستطيع أن نقف وتبرد بالقوة ولا شيء غير القوة؟ وكما يقول المثل، القوة التي توجد السلام. وشكرا لك يا سيدة.
شكرا منع. شكرا لك يا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أشكرك جزيل الشكر. طعنا بعض يعني حل بأنه كيف نقف أمام المتنمر بأن بالقوة، لكن إن شاء الله سنستمع إلى ضيوفنا بإذن تعالى لنرى خبراءنا ما هي وجهة نظرهم حول التصرف مع الشاب المتنمر. لكن الآن نقف عند مهارات للنجاح ونعود إليكم بإذن الله.
مهارات للنجاح.
مستمعينا الكرام تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي وضح ديتروليك أستاذ علم النفس في الجامعة بأن التنمر ناجم عن سوء المعاملة من قبل شخص آخر، حيث ينتج عن ذلك مجموعة من الآثار السلبية فيما يتعلق بالصحة العقلية للفرد، وبالتالي فهو يسبب عواقب وخيمة على المدى الطويل، كما أنه قد يحدث لأسباب اجتماعية واقتصادية. لذلك يمكن وصف التنمر بأنه سلوك عدواني غير مرغوب فيه يتضمن إلحاق الضرر بالآخرين ويتكرر لعدة مرات، وتتمثل بأحد التصرفات الآتية: التنمر الجسدي والذي يشمل الضرب والركلة والتعثر، التنمر اللفظي حيث يشمل ذلك الشتائم والمضايقات الكلامية، والتنمر الاجتماعي. أما ما هي المهارات العلاجية التي من شأنها تخفيف أعراض التنمر لدى الشخص؟ أهمها التثقيف، فيجب معرفة أن التنمر يعد سلوكا مكتسبا يقوم الشخص باكتسابه من خلال السلوكيات المعادية للمجتمع، ولذلك يجب تعليم اليافع أو الشاب وتثقيفه وتعريفه مبكرا السلوكيات الاجتماعية الجيدة وتجنب القيام بالأفعال التي قد تؤذي الآخرين، حيث تعود أهمية التثقيف ومعرفة التنمر في مجموعة من الأمور والتي تشمل أهمية التدريب والتعليم المستمر بهدف وقف التنمر ومنعه في المجتمع، ومنح المعلمين الوقت الكافي للتحدث مع الطلاب فيما يتعلق بالتنمر وكيفية الحد من هذه التصرفات المزعجة، مساعدة اليافعين أو الشباب على فهم السلوكيات التي قد تعد تنمراً، طرح مشكلة التنمر للعلن وفي كافة التجمعات وعلى مستوى المدرسة، وأيضا يجب تثقيف موظفي المدرسة والجامعات وغيرهم من البالغين عن طبيعة التنمر وآثاره السلبية. مستمعينا الكرام نجدد التحية لكم وللزملاء، إلى اللقاء.
حياكم الله وحيا الله الأخوة معالي الحسيني من العراق. شكرا جزيلا لك يا أم علي. كتبت: التنمر هو أصبح مشكلة الشباب، ووراء هذا التنمر وراءه عدة أسباب، منها المجتمع القاسي والأسرة ومشاكلها، وكذلك ضعف الشخصية والأنانية والغيرة والشعور بالنقص وعدم الثقة بالنفس. وهنا يأتي دور الأسرة في إيجاد الحلول لدى الشباب والبحث في الأسباب، وإذا تطلب الأمر أن يتدخل الطبيب النفسي، وكذلك التحدث مع الشباب وتقديم النصائح والكلام المنمق والسلس مع الشاب وتوفير بعض متطلبات الشباب. على الأسرة والأبوين احتضان الشباب وتقديم الحنان والحضن الدافئ لهم، وأيضا مراقبة أصدقاء الشاب لأنهم العامل المؤثر في سلوك الشباب. وتكتب: أنا قبل أن أكون أم صديقة ورفيقة لأولادي، لأن الأم هي لها الدور الأساسي والمهم في حياة الأبناء. شكرا لك يا أم علي الحسيني من العراق، الله يحفظك لأولادك إن شاء الله. طيب نستمع إلى أصواتكم أحبتنا الكرام ونعود إليكم بإذن الله.
تحية عطرة لك للبرنامج دنيا الشباب. بالنسبة للموضوع أود أن أقول إن التنمر هي من الصفات السيئة والتي تجعل الشخص المتنمر عليه يفقد ثقته بنفسه طبعا لأنه رأى بعض الشباب يتنمرون ويستهزئون بقدراته. طبعا هذا إذا كان ضعيف الشخصية، أما إذا كان غير ذلك فلا يؤثر التنمر كثيرا به، لأنه أدرك أن التنمر هو مثل المرض يصاب به بعض الشباب، وذلك لوجود نقص لديهم، سواء أن المقابل كان أفضل منهم أو غير ذلك، فيريد أن يسدوا هذا النقص في التنمر على الآخرين لكي يرضوا أنفسهم. طبعا هذا الشيء هو ربما يؤدي بهم إلى الانحراف الأخلاقي، لأنهم تعودوا على أذى الآخرين والتنمر عليهم حتى لو كانوا مخلصين بأعمالهم. وهناك البعض من يتنمر على أشكال البعض، وهذا بحد ذاته انحطاط وابتعاد عن تعاليم الدين. لذلك نجد أن التنمر هي من صفات الخائبين والمنحرفين، لأنهم يعتقدون أو يريدوا أن يصدوا هذا النقص وهذا الخطأ بعينه. وشكرا على مستوحى العراق.
تحياتي لأسرة دنيا الشباب، وشكرا لكم على هذا الموضوع المفيد. لذلك أردت أن أبدي رأيي أن التنمر هي صفة ذميمة يتصف بها البعض، فهؤلاء المتنمرين يتلذذون بجرح مشاعر الآخرين متناسين عيوبهم وأخطائهم. طبعا أنا أعتقد في قلة الوعي الديني بعض الشباب المتنمرين، فهم يستهزئون ويتحدثون بعيوب غيرهم، وهذا طبعا شيء سلبي لا ينتهي بالأخلاق بصلة، وبعيد كل البعد عما يأمرنا به الدين. حقيقة التنمر هو بحد ذاته خروج عن الشريعة والأخلاق الطيبة، وبالتالي التنمر يجعل صاحبه غير محترم في المجتمع. مع شكري لكم، زينب حسن من العراق.
طيب أعزائي الأفاضل، التنمر يعتبر واحدا من أشكال الاعتداء اللفظي والبدني، والذي يوجه شخص إلى شخص آخر، أو قد يكون المتنمر مجموعة من الأشخاص تجاه شخص معين، ومن الممكن أن يكون التنمر موجها إلى مجموعة وفقا لإحصائيات منظمة غير حكومية إسبانية. فإن 93% من الأطفال يعترفون بمعاناتهم من هذه المشكلة، بينما 69% يقولون أنهم أو إنهم كانوا ضحايا التنمر الإلكتروني، وهو تعرض الشخص لبعض الأشياء المسببة للإحراج، أي توجيه لشخص آخر كلمات مهينة ومسيئة تقلل من شأنه أمام الآخرين، أو تجعله يشعر بالعيب تجاه أمر ما لا يصح أصلا أن يشعر بالخزي بسببه، ويحدث فعل التنمر الكلامي عندما يتطفل الإنسان. أحبتنا الأفاضل، كل الآراء التي وصلتنا وكل من تحدث عن التنمر وكل ما نحن أيضا قرأنا عن التنمر، هو هناك إشكال أساسية في هذا الشخص، هناك ممكن إشكاليات أسرية، اجتماعية، اقتصادية، داخلية، خارجية، المهم هو هناك إشكال في هذا التصرف. في قضية علم النفس لدينا قانون، وهو يقول بأنه أول خطوة لمعالجة أي مرض نفسي كان أم جسدي، أول خطوة هو أنه الشخص يجب عليه أن يخطو الخطوة الأولى. يعني أنا لا أستطيع أن أدفع هذا الشاب أو أجبره على بأن يعالج نفسه إذا لم يرد هو بنفسه. إذن الخطوة الأولى في معالجة قضية التنمر هو أن يكون هذا الشخص إرادي، بإرادتي، برغبتي، و الشيء الذي أنا أطلبه، يعني بأن أنا أطلب بأن أخلص نفسي من هذا الموضوع، بأن أعالج نفسي من قضية التنمر. هذه الخطوة الأولى. إذن هناك إشكالية موجودة أيها الشاب العزيز الذي تستمع إليه، أيها الفتاة العزيزة التي تستمع إليه، وهذا الشيء منبوذ من قبل كل المجتمع. الشخص المتنمر يكون قليلي الأصدقاء، يكون قليلي الناس الذين يحبون يتعاملوا معه، وبالنتيجة ممكن يؤدي هذا الموضوع مع كل جبروته الظاهري، هذا الشخص المتنمر، مع كل عنفه، وممكن هناك حتى الكثير يخاف من لسانه ومن تنمره اللفظي والجسدي، لكن هذا الشخص في قرارة نفسه في النتيجة ستكون نهايته الكآبة، الوحدة، الانزواء، الانطواء. فإذا المشكلة هي بأنه علينا، هذا الشاب الذي يريد وهذه الفتاة التي تحب أن تعالج نفسها، أن تكون طبيعية داخل المجتمع، أن تحس بالأمان، بالسرور داخل المجتمع الذي تتواجد فيه أو يتواجد فيه، فعليه أن يخطو الخطوة الأولى وهو الاعتراف بأن هناك لدي نقص، الاعتراف بأن هناك لدي مشكلة. نحن أيضا لا أدري الآن، لا يخطر ببالي بأن هناك بعض الشباب، يعني قرأنا هذا الشيء، بأن هناك بعض الشباب أصلا لا يعترف بقضية التنمر، يعني لا يحسب نفسه من المتنمرين، ويحسب هو كأنه تصرف عادي وكأنه تصرف طبيعي، ولا يرى إليه بأنه هذه مشكلة. هذه هي مشكلة، بأني لا أرى التنمر مشكلة، هي أصلها تكون مشكلة، لكن حينما أنظر بأن التنمر هو مشكلة، وحينما فأكيد سأبدأ وأتخذ الخطوات الأولى وأخطو الخطوات الأولى لعلاج قضية التنمر. معنا ضيفنا الكريم الأستاذ وسيم العطار، الباحث الإسلامي من لبنان. السلام عليكم أستاذ وسيم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا،
الله أوقاتك وأوقات جميع المستمعين.
حياك الله، حياك الله، شكرا جزيلا. أستاذ وسيم، في دقيقتين إن شاء الله إذا كانت فرصة يوم الاثنين نتحدث معك، إذا لا لكن كان بودي بأن أتكلم أكثر وأكثر عن هذا الموضوع، لكن نحن تحدثنا بأنه قضية التنمر هي مشكلة، والكل سلم بهذا الموضوع بأن التنمر هو مشكلة، لكن في هذه الدقيقتين أنت ما هي الحلول التي تعطيها للشباب بالنسبة لمواجهة التنمر؟
يعني المهم جدا بمسألة التنمر ليس فقط من يقوم بالتنمر أو من يتعرض له.
نعم.
أيضا هناك عنصر آخر، هم الذين يكونون ضمن هذا الموقف.
نعم.
الموقف الذي يحصل فيه التنمر، الأشخاص الذين يكونون يسمون مراقبين. هؤلاء الأشخاص عليهم مسؤولية كبيرة، هؤلاء هم من يمكن أن يوقفوا هذا التنمر أو يشجعوا عليه. هذا من العناصر الأساسية.
أحسن.
إذن الذي يتعرض للتنمر والذي يقوم بالتنمر هما ليس كل الصورة. هناك عنصر ثالث ومهم جدا، فبالتالي هذا العنصر الثالث إذا قامت دوله، فبالتالي هذا سوف يساعد في إيقاف هذه الحلقة من الحلقات التنمر التي هي نوع من أنواع العنف. وبالتالي هم يقومون،
يعني حضرتك تريد تأكد على هذا العنصر الثالث أكثر من المتنمر والذي والضحية، وضحية المتنمر.
لأن كما نعرف أن العنصر الموجودان، ولكن بعض الأحيان لا يتم الالتفات إلى هذا الطرف الثالث الذي له دور كبير.
طيب.
يعني هذا من العناصر الأساسية التي تشجع، أو بالعكس إذا كان هناك تدخل يمكن أن يوقف هذا النوع من التنمر ويضع المتنمر عند حده، أو يدعم الضحية الذي يتعرض إلى هذا النوع من التنمر الذي في بعض الأحيان لا يكون واضحا، لا يكون مباشرا، لا يمكن أن يلاحظه الأشخاص الآخرون الذين يمكن أن يكون لهم سلطة، كأهل، كمثلا مسؤولين، ك أطراف المنشآت لديهم هذا الدور الذي يمكن أن يلعبوه لكي يقوموا بعملية المساعدة.
أستاذ وسيم،
في هذا الأمر
عفوا أستاذ وسيم، أنت أشرت إلى نقطة تحتاج إلى عدة دقائق وعدة ساعات للحديث عن هذا الموضوع. إذا إن شاء الله كانت هناك قسمة نتحدث يوم الاثنين نكمل هذا الحديث بالنسبة للموضوع. طيب، فإن شاء الله يوم الاثنين نتكلم عن هذا الطرف الثالث الذي أنت تتحدث عنه. إن شاء الله، إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا لك أستاذ. حياك الله، حياك الله. شكرا لك أستاذ وسيم العطار، الباحث الاجتماعي من لبنان. وشيئا فشيئا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، و أتمنى بأنه إن شاء الله في البرنامج يكون لدينا فرصة أكثر وأكثر لكي نتحدث مع ضيوفنا وخبرائنا في المواضيع التي نطرحها، لأن حقيقة حتى أنا كمقدمة هذا البرنامج هناك بعض الحلول التي يطرحوها ضيوفنا أنا أكون مستفيدة أكثر منكم أحبتي الكرام. فلكن أتمنى إن شاء الله في البرنامج يعطونا فرصة أكثر وأكثر حتى لخبراء وضيوف البرنامج. أشكركم على طيب المتابعة، طيب المشاركة، طيب الاستماع أحبتنا، ولكم مني أطيب المنى والتحايا. دمتم بخير.